الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قد تكلمنا مرارا وفي غير ما موطن على وضع البسملة والحمدلة في أوائل المصنفات والمؤلفات، وذلك تبركا بذكر اسم الله عز وجل وحمدا لله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة، وهكذا استعانة بالله سبحانه وتعالى على قضاء الأمور وتيسير الحاجات، فحالنا معه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وكلمة بسم الله الرحمن الرحيم التي تسمى البسملة يعني مواطنها كثيرة وفضائلها جليلة، وهكذا الحمد لله رب العالمين، حتى قيل أنها أفضل من لا إله إلا الله، وهذا يدل على علو منزلتها عند أهل العلم والشأن، مع أن لا إله إلا الله أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعالمون كل من سوى الله، كل من سوى الله عز وجل من مخلوقات يسمى عالم، وهو مشتق من العلامة، أي أنه يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته ووجوده وقوته وغير ذلك من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويديننا به رب العالمين. هذا إشارة إلى ما سيذكر في هذا الكتاب. ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أي تسطير وتوضيح ما ينبغي أن يسير عليه السني في باب الاعتقاد. والعقيدة هي ما عقد عليه القلب، فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. العقيدة الصحيحة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهي مشتقة من عقد الحبل. ويذكر أن أول من سمى كتابه بالعقيدة هو الطحاوي رحمه الله، وربما عبر عنه بعض أهل السنة بالشريعة كالآجري، أو بالسنة عبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم، وربما سموه بالإيمان كما ألف غير واحد من أهل العلم في هذا الباب. والاهتمام بالعقيدة من الأمور المهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة فترة من الزمن إنما يدعو إليها قبل أن تفرض الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ويدعوهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا يعلم بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يستمر الدعوة إلى العقيدة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة هي أس الأمر وأساسه، فلا صلاح لدين عبد مع فساد العقيدة. ولهذا تجد أن الناس يهتمون بالعقيدة أولا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإياك أن تلتفت إلى من يزهد في تعلم العقيدة أو يعتقد أن كتب العقيدة كتب صفراء غير مفيدة أو كتب جافة، هذا كله من الطعن في دين الله عز وجل. وفي حديث جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان أي العقيدة الصحيحة، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، لأنه فيه الأدلة الدالة على ما تعلموا من العقائد الصحيحة. وهكذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أمر بإعتاقها لما علم سلامة عقيدتها. وينزل جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يسأله عن العقيدة، كما في حديث جبريل الطويل: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: ما الإيمان؟ لمن استطاع إليه سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر، والقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. والعقيدة أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، وفي رواية: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأهل السنة لما سلمت عقائدهم، وإن وقعت منهم مخالفات شرعية في باب العمل أو في غير ذلك من الأبواب، كان أمرهم أهون، مع أن فاعل الكبيرة فاسق بكبيرته ويخشى عليه من عذاب الله عز وجل إن مات قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم أحسن حالا بمفاوز ممن فسدت عقائدهم وحسنت معاملاتهم. وكما قال بعضهم: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. فينبغي ألا نزهد في تعلم العقيدة وتعليمها لأمور: الأمر الأول أنها من أساسيات الدين الذي أنزل الله عز وجل، أنزله الله عز وجل إلى أهل الأرض: إن الدين عند الله الإسلام. الأمر الثاني أنه قد اتفق عليها جميع الرسل، وما اتفق عليه جميع الرسل يدل على أهميته. الأمر الثالث أن الله عز وجل أنزل بها الكتب، فهي مبنية على الوحي، إذ أنها من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنها إجماع الصحابة، فلم يختلف الصحابة رضي الله عليهم في العقيدة مع اختلافهم في الأحكام وغير ذلك من الأمور. الأمر الخامس أنها سبب الاجتماع، فإذا صلحت العقائد اجتمع الناس على دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإذا فسدت العقائد فهي الفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الأمر السادس أنها التي يسأل عنها في القبر، يسأل عن العقيدة قبل كل شيء: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي رواية: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وصلاحها صلاح لما سواها، وفسادها فساد لما سواها. قال أهل السنة والجماعة، أي أهل الطريقة الصحيحة، فالسنة هي الطريقة في اللغة في الخير والشر، لكن عند إطلاقها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، وقد دل عليها القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. قال الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. في آيات كثيرات يحثنا ربنا سبحانه وتعالى على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فصلاح الأعمال ظاهرا وباطنا عائد إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسموا بأهل السنة لاعتقادهم لها ولسيرهم عليها ولتعظيمهم لها ولمجانبتهم للبدعة، فإن ضد السنة البدعة، واختصار تعريفها هي الدين الذي لم يشرعه الله. فقولنا هي الدين، أي هي الأمور التي يتعبد لله عز وجل بها. وقولنا لم يشرعه الله، أي لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغلب ما تقوم عليه الرأي والهوى وتقديم العقل على النقل والقياس الفاسد. ومن أسماء أهل السنة أيضا الإضافة إلى الجماعة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق. وأصل الجماعة الصحابة رضي الله عليهم، يدخلون فيها دخولا أوليا، فهم المجتمعون على الحق، وهم الدعاة إلى الحق، وهم المناصرون والمبلغون للحق. ومن أسمائهم أيضا أهل الحديث، لأخذهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم له والحفظ له والعمل به، وسموا بأهل الأثر لأخذهم بالآثار وتطبيقها في حياتهم العلمية والعملية، حتى قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل. وكانوا ينتقدون من يخالف الآثار السلفية والطرق المروية، وفي قول الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن كرهك الناس، عليك بآثار من سلف وطريقة من سلف، دين النبي محمد آثاره. فالدين مبني على الأخذ بالأثر والسير عليه. ومن أسمائهم السلفيون، سموا بهذا الاسم من اسماء السلف، وهذه المسميات التي يتسمى بها أهل السنة والجماعة هي مشتقة من الحق الذي يسيرون عليه، وليست بأسماء محدثة ولا مبتدعة، بل لكل اسم منها أدلته الدالة عليه، لولا أن هذا ليس موطن البسط، بخلاف أهل البدعة والشناعة، فإن أسماءهم مأخوذة من بدعهم، ومأخوذة من مؤسسيهم، ومأخوذة من طرقهم المحدثة. ولهذا تجد أهل السنة يقولون: ومن تسمى بغير السنة والإسلام فليس من أهل السنة. فالإخوان الصوفية الجهمية والمعتزلة والإباضية، انظر كيف يتركون التسمي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتسمون بغير اسمه وبغير طريقته، بل ويتخذون هذه الأسماء المحدثة للولاء والبراء الضيق، يعادون عليها ويوالون عليها، ويحبون فيها ويبغضون فيها، بينما يجب أن يكون المؤمن حبه لله وبغضه لله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هو سماكم المسلمين من قبل. قد يقول قائل: لماذا لا تتسمون باسم الإسلام مع أن الله عز وجل قد أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام سمانا بهذا الاسم وارتضاه الله عز وجل لنا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده غير هذا الاسم. يقال لهم بأن هذه الأسماء وضعت لتمييز أهل الإسلام الخالص عن غيره من المخالفين، وذلك أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الحق يسمون بالمسلمين، ثم إنها حدثت البدع والأهواء، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يتميزوا عن بقية المسلمين باسم يكون خاصا بهم حتى لا يلتبس الأمر، فسموا أنفسهم أو نسبوا أنفسهم إلى السنة والجماعة. فلما حصل الرأي أرادوا أن يتميزوا عن الرأي وأهله، فسموا أنفسهم بأهل الحديث والأثر. فلما حصلت كثير من البدع وانتسب أصحابها إلى السنة وقالوا: نحن أهل السنة، احتاجوا أن يتميزوا عنهم بالانتساب إلى السلفية، أي نحن على السنة التي هي على طريقة السلف رضوان الله عليهم. قال: على مذهب فقهاء الملة، المذهب هو الطريق. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية اسألوا، أي عن طريقتي التي أسير عليها. وأما المذهبية المعروفة الآن فهي من المخالفات الشرعية التي لم يدل عليها دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة آمرة لنا بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا السير على طريقة الفقهاء الأربعة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ألا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. لكن مع ذلك يستفاد من علم العلماء ومن ترجيحاتهم وتفسيراتهم ومن غير ذلك مما سطروه في كتبهم بغير تعصب. والمذاهب المشهورة الآن: المذهب الحنبلي المنسوب إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، وهو أقرب المذاهب إلى طريقة السلف أصحاب الحديث. أما في العقائد فلا شك ولا ريب، وهكذا في العبادات، إلا أنه وقع في بعض المتأخرين منه بعض النزعات الاعتزالية أو ربما الأشعرية، نسأل الله السلامة. وأما المذهب الشافعي فهو المنسوب إلى محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن الغالب على كثير من أتباعه المتأخرين الأشعرية التأثر بها. وهكذا في باب العبادات التصوف، نسأل الله السلامة. وهكذا المذهب المنسوب إلى مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومفتيها، وهو كذلك. الأصل أنها كلها في العقيدة على طريقة السلف، لكن قد انحرفت فأصبح أكثر المالكية أشاعرة وما إليهم. وأما مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت فهو من أصله وأسه مبني على الرأي ومبني على الإرجاء ومبني على غير ذلك من المخالفات الشرعية، نسأل الله السلامة. لأنه مذهب بني كما ذكر بعضهم على 120 حديثا، ماذا 40 منها صحيحة و80 ضعيفة، فهو مبني قائم على الرأي. وأبو حنيفة النعمان تعصب له أقوام وغلوا فيه كالأحناف، وذمه أقوام وشنعوا عليه، وتوسط أقوام ولم يتعصبوا له، وإنما ذكروه بما فيه من الأخطاء المحدثة. فأخطاؤه كثيرة، سواء في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تقديم الرأي على النقل. قال: وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري هذا من أئمة المذهب الحنفي، ومن عجيب صنيعه أنه حكم في قضية من القضايا بقتل يهودي أو بقتل مسلم بيهودي، مع أن المسلم لو قتل الكافر لا يقتل به ولو تعمد في ذلك، إلا إذا قتل تعزيرا، إذا كان شره مستطير وأراد الحاكم أن يتخلص منه تعزيرا فله ذلك. أما أن يقتل حدا فلا يجوز قتل المسلم بالكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. فحكم أبو يوسف بقتل بعض المسلمين بعض اليهود، فكان من شعر بعضهم: يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري، قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. فأرسل إليه الأمير وأمره أن يغير الحكم، لكنه لم يغير الحكم بناء على القول الصحيح، وإنما غيره طعنا في الشهود الذين شهدوا في الواقعة. قال: وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني أيضا من أئمة الحنفية، وله مسائل مروية قال رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من التقسيمات المبتدعة التي لا يدل عليها الكتاب ولا سنة، ومما يدل على ابتداعها أن أصحابها لم ينضبطوا في تعريفها وبيانها، فقال بعضهم هي ما عقد عليه في القلب، وقال بعضهم هي أركان الإسلام، وقال بعضهم هي الواجبات، فإذ لم ينضبطوا دل على أن هذا لفظ محدث لم يكن في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعبر عن الإسلام بما عبر السلف من أن منه فرائض وحدود وشرائع وسنن. وأما تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والفروع يقصدون بها في الغالب مسائل العمل والعبادة، وأسوأ من هذا التقسيم تقسيمه إلى قشور ولباب، هذا التقسيم سيء جدا، سلك عليه ودرج الحزبيون ومن سار على سيرهم. فالدين دين الله، وحي من الله، ليس فيه قشر ولا شيء من ذلك، وإنما كله وحي الله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. والدين هو ما يدان به ويتعبد به لله سبحانه وتعالى، ويدينون به رب العالمين، أي يتعبدون به لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الله. وقد فسر رب العالمين في القرآن بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا هو رب العالمين. وهكذا قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذه مقدمة لهذه العقيدة، انتهينا منها ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.